لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب. ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارتب بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره، واجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عادا وثمود. يا رب انصر ديننا وتول أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الباقي بعد فناء خلقه. لما مرض أمير المؤمنين هارون الرشيد مرض الموت، وكانت له مملكة لا تغيب عنها الشمس، كان إذا مرت به سحابة وهو يخطب بالمسلمين كان ينظر إلى السحابة في سمائها ويقول: أيتها السحابة امطري هنا أو امطري حيث شئت، فأينما أمطرت فسوف يصلني خراجك. لما مرض مرض الموت قال لأعوانه: احفروا لي قبري حتى أراه قبل أن أموت. فحفروا له قبره فقال: احملوني لأراه قبل أن أدفن فيه. فحملوه إلى قبره، ووقف الأمير أمام القبر ونظر فيه، ثم توجه إلى السماء ونادى على صاحب العظمة والكبرياء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. هارون، هارون الذي كانت له مملكة لا تغيب عنها الشمس في ضحاها، هارون يقف أمام قبره قبل أن يموت وينادي الحي الذي لا يموت: هارون. يقف أمام قبره، أمام حفرته، عندما نولد من بطون أمهاتنا نحتل من الأرض 3 أشبار، وعندما نموت وندفن نحتل من الأرض 10 أشبار، وهذا الشقاء كله وهذا التعب كله من أجل 7 أشبار. جئنا وطولنا 3 وخرجنا وطولنا 10، فإذا طرحت 3 من 10 كان باقي الطرح 7 أشبار. تقاتلنا من أجلها وتناحرنا من أجلها وقطعنا الأرحام من أجلها، تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر نصحة لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فلربما اتسع المضيق، لربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هارون الرشيد يقف امام قبره ويناجي الواحد الذي لا يغفل ولا ينام، يناجي الواحد، يناجي الواحد ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ايها الاخوة الموحدون، من الباقي؟ من صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من خلقنا؟ من رزقنا؟ من يميتنا؟ من يحيينا؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الحكيم؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الرزاق؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد.
Yeah.
من لا يزول ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. حبيبي حبيبي لا يعادله حبيب حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي هو الله. حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب 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 جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. حبيبي حبيبي لا يعادله حبيب لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب لا يغيب لا يغيب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اسمع إلى رافع لواء الوحدانية سيدنا محمد وهو يقول يقول ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى: من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه أمن فتنة القبر وضمته، فإذا كان يوم القيامة حملته الملائكة على أكفها حتى تعبر به الصراط وتدخله الجنة. من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه أمن فتنة القبر، أي نجا من سؤال الملكين عندما يقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ تأتي قل هو الله أحد فتقول له: لا عليك منهما، لقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. وأمن من ضمة القبر، وللقبر ضمة وللقبر ضمة وللقبر ضغطة يضغط فيها على ابن آدم. فمن قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه فلا يفتن في قبره ولا يضغطه القبر، فإذا ما جاء يوم القيامة حملته الملائكة على أكفها حتى تجوز به الصراط وتدخله الجنة. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا ملء السمع والبصر، يا حبيب القلوب، أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان. أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان. أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قمة من قمم الرجال، والرجال قليل، الرجال قليل، الرجال كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. نحن اليوم على موعد مع قمة بابخة الذرى شماء، مع رجل رباه سيد الرجال. وما أعظم المربي، ما أعظم المربي وما أكرم المربى. نحن مع الدرس 58 بعد 100. وضيفنا اليوم رجل يسمى ربيعة بن مالك الأسلمية. هذا الرجل ولد فقيرا وعاش فقيرا وصمم على أن يموت فقيرا. هذا الرجل لم يكن من ذوي الأيدي الناعمة، ولم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولم يعرف الحرير ولا الديباج، إنما عاش عيشة متواضعة ساهدة، لكنها كانت المملكة كلها، لأنه عاش مع من؟ مع رسول الله. ما فارق الحبيب، لأنه كان هو الذي يحضر ماء الوضوء للحبيب، كان يقوم على وضوء الحبيب، كان ينام على باب الحبيب، تعلق قلبه بالحبيب، وتعالوا لنمسك بمفتاح العظمة في هذا الرجل. في ساعة صفت سماؤها ورق ماؤها وغاب هواؤها، خلى الرسول بربيعة وقال له: يا ربيعة سل ما شئت، اسأل ما تشاء، فمهما سألت فسأسأل الله لك أن يحقق ما تشاء. الرسول يعرض وربيعة يجيب: سل يا ربيعة. فماذا قال ربيعة؟ قال كلاما عندما أذكره أشعر أن السعادة ليست في كثرة المال ولا في سكن القصور ولا في انتشاء الكؤوس المطرعة ولا في الاستمتاع بالغيد الأماليد، إنما أرى السعادة أعلى من هذا وأرفع من هذا وأعمق من هذا وأجل من هذا. لقد أجاب ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة تنحني الرقاب عند ضراحة. لو أن هذا السؤال عرض علينا: فحدثوني بربكم، ماذا يكون جواب كل منا؟ لو قال الرسول لكل واحد منا: سل سل سل، واحد سيطلب العلاوة الدورية، والآخر سيقول أريد علاوة الغلاء، والثالث يقول أريد قصرا منيفا، والرابع يقول أريد سيارة فارهة، والخامس يقول أريد السفر إلى الكويت، والسادس يقول أريد 100,000 جنيه وعمارة فمحرم به وسيارة شفريه وفقم أنتريه، فماذا قال ربيعة؟ قال: يا رسول الله أرجو أن أكون رفيقا لك في الجنة. إلهي إلهي إلهي، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، الكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب تراب. يا ربيعة سل سل يا ربيعة، يا من لا تملك من حطام الدنيا شيئا لكنه كان يملك في قلبه مملكة لا تدانيها مملكة أخرى، يملك ماذا؟ يملك الرضا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. سل يا ربيعة بن مالك أسأل مرافقتك في الجنة. ويعيد الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى على ربيعة ولكن بصيغة أخرى، فيقول له: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك يا ربيعة ستكون رفيقي في الجنة، ولكن ألك سؤال غير ذلك؟ وينتظر الرسول أن يطلب ربيعة شيئا من عرض الدنيا. ينتظر الرسول بعدما طمأن قلبه أن يطلب ربيعة جنات وعيونا وأنهارا ونخيلا وأعنابا، ويدخل جنته ويقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لكن ربيعة ظل هو لم يتغير، ظل صامدا ثابتا مشرئب العنق مشمخر الرأس شامخا بعزة الإسلام، يقول للرسول: بل هو ذاك يا رسول الله، لا أريد غير ذاك. فماذا قال له الحبيب؟ قال له: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، إن كنت تريد أن تكون رفيقي في الجنة فأكثر من صلاة النوافل، من صلاة السنن، من صلاة التطوع. أكثر أكثر من صلاة السنن. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. فسمى الصلاة سجودا لأن السجود أعظم أركانها، فأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ولذلك فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر أن من مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. ومن هنا فكلنا نود أن نكون رفقاء للحبيب، فتعالوا نستعرض النوافل التي نصليها لتكون صلة بيننا وبين رفقة الحبيب. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إذا دخل صلاة النوافل لا يحسب ركعاتها، لأن النوافل قسمان: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. النوافل المطلقة أن تنوي صلاة النوافل دون أن يكون في ذهنك أي عدد من الركعات. كان أبو ذر رضوان الله عليه إذا دخل صلاة النافلة وفرغ منها قال له الصحابة: أبا ذر، إنا لا ندري أشفعا صليت أم وترا، لا ندري عدد ما صليت. فكان أبو ذر يقول: إن أكن لا أدري فإن الله يدري، إن أكن لا أدري فإن الله يدري. علي أن أصلي وعلى الله أن يحصي العدد. ماذا يا أبا ذر؟ قال: لقد سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولذلك قدم الله السجود على الركوع في قوله جل شأنه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولقد جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقص عليه تلك الرؤيا العجيبة. قال أبو سعيد: يا رسول الله، لقد رأيت في المنام كأني أكتب سورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر، فلما وصلت إلى آية السجود كان أمامي شجرة خضراء، لما وصلت إلى آية السجود رأيت الشجرة والقلم والدواد قد سجدت كلها، فسمعت الشجرة في سجودها تقول: اللهم اجعلها لي عندك بخرا، واكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فنظر الرسول إلى أبي سعيد وقال له: وهل سجدت يا أبا سعيد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يا أبا سعيد، القلم والدوات والشجرة تسجد وأنت لا تسجد. ولذلك فإن إبليس عدو الله قال لرب العزة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم، اللام هنا واقعة في جواب القسم، وآتين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفعل هنا واجب التوكيد لاستيفاء شروط الوجوب، فهو جواب للقسم ومثبت ومتصل، وليس بينه وبين لام القسم فاصل، هو مثبت هو متصل هو جواب للقسم هو مستقبل على أي شيء يحلف عدو الله. يحلف عدو الله أن يأتي العباد من بين أيديهم، أي من جهة الأمام. إذا رآك ذاهبا لتعوض مريضا وقف أمامك وقال لك ارجع لأن موعد الفيلم لم يبق عليه إلا 5 دقائق، فيلم بابا عريس ومسرحية شقة للإيجار، ارجع. ومن خلفهم إذا رآك ذاهبا إلى السينما أو إلى خمار ليسقيك دفعك من الخلف بقوة وقال لك: سر بالخطوة السريعة قبل أن يبدأ الفيلم وقبل أن يغلق الخمار أبوابه. وعن أيمانهم إذا رأى يدك اليمنى وضعت في جيبك لتخرجها متصدقا على مسكين قال لك: ليس معك سجائر، فماذا بقي لثمن السجائر؟ أدخلها كما كانت يا مسكين، انصرف، ليس معي ما أتصدق به. يأتيك عن الشمال إن كان بجانبك أحد في غفلة قال لك: مد يدك لتسرق ما في جيبك، افعل الشر. لكننا نرى أن الجهات التي صمم إبليس على الإتيان منها 4: أمام وخلف ويمين وشمال، مع أننا جميعا نعلم أن الجهات الأصلية ستة: أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت. فلماذا لم يأتي إبليس من الفوق ولا من التحت؟ لماذا؟ أتعلمون لماذا؟ لا يستطيع إبليس أن يأتي من جهة الفوقية، لأن جهة الفوقية تنزل منها رحمة الله، ولا يقوى أحد على أن يمنع رحمة الله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما اسم شرط جازم يجزم فعليه؟ أولهما فعل الشرط، وثانيهما جواب الشرط وجزاء. ويفتح فعل الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والله فاعل. وللناس جار ومجرور متعلق بيفتح. ومن رحمة جار ومجرور يفيد البيان. من رحمة لأن ما تفيد العموم والإبهام، فجاء من رحمة لتبين هذا العموم وذاك الإبهام. فلا ممسك لها، الفاء واقعة في جواب الشرط، ولا نافية للجنس تعمل عمل إن. وممسك اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولها جار ومجرور خبرها، ووقعت الفاء في جواب لأن الجواب جملة اسمية. وقد قال علماء النحو إن الفاء يجب أن تقترن بالجزاء في هذه الجمل: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. فإذا ما كانت الرحمات تنزل من صاحب الرحمات، أيستطيع إبليس أن يمنع رحمة الله عن عباده؟ لا، لأن إبليس لما قال لله هذا الكلام: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلصين هكذا بفتح اللام على اسم المفعول. وهناك فرق بين المخلصين بالفتح وبين المخلصين بالكسر. يقول العلامة ابن مالك: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. هناك فرق بين المخلص وبين المخلص. المخلص بالكسر هو الذي أخلص قلبه لله، والمخلص بالفتح هو الذي أخلصه الله لذاته واختاره من عباده مخلص. ولذلك فإن الله تعالى عندما أراد أن يصف لنا كيف نجى يوسف من مراودة زليخاء، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لم يقل من عبادنا المؤمنين، ولا من عبادنا المتقين، ولا من عبادنا الصالحين، إنما قال من عبادنا المخلصين. أتدرون لماذا أيها السادة الأعزاء؟ لماذا؟ لماذا قال المخلصين ولم يقل المتقين ولا الصالحين؟ ولماذا قال لنصرف عنه السوء والفحشاء ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ فرق بعيد. لو قال تعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء لكان السوء والفحشاء واقفين في مكانهما، ويوسف يمشي إليهما، والله يقول له تعالى إلينا ولا تذهب إليهما. لكن إذا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يوسف ثابت في مكانه ثبات الجبال، والسوء والفحشاء يحاولان أن يسعيا إليه، فالله صرفهما عنه لأنه ثابت. إنما قال من عبادنا المخلصين ليشهد له إبليس بالعفة والنقاء والبراءة. فإن إبليس قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فشهد له إبليس بالبراءة. فمن اتهم يوسف؟ من اتهم يوسف فهو أحد رجلين: إما أن يكون صالحا وجب عليه أن يصدق كلام الله في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وإما أن يكون فاسدا من أعوان إبليس، فإن إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين، والله يقول إنه من عبادنا المخلصين، فإبليس شهد له بالبراءة. الله تعالى قال لإبليس: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ومن جهة التحت، أتدرون لماذا؟ لأن ابن آدم إذا سجد لله ووضع الجبين على الأرض فإن الشيطان يلطم خديه ويقول: يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. من جهة الفوق تنزل الرحمة، ومن جهة التحت يكون السجود. ولا مجال لإبليس في الحالين ولا في كلتا الجهتين، لا مجال له في الجهتين كلتيهما، لا فوق ولا تحت. أيها السادة، أعني على نفسك بكثرة السجود. يقول الحبيب المصطفى: من صلى 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة نفلا، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه هي السنن المؤكدة أداؤها. من صلاها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. ومن صلى سنة الفجر ثم جلس بعد صلاة السنة وقال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ثم اسمعوا أيها الإخوة الأماجد، اسمعوا إلى قول الحبيب المصطفى: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى ركعتي الضحى، صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم قام بعد ارتفاع الشمس أي بمقدار 1/3 ساعة فصلى ركعتي الضحى، ما جزاؤه؟ اسمع إلى الحبيب وهو يقول: كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. ثم ماذا؟ وقبل أن أسغر الستار على صلاة النوافل، أحيط سيادتكم علما بأن السيد الجليل محمدا يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر كان حقا على الله أن يحمي لحمه من النار يوم القيامة. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحرص على صلاة 4 ركعات قبل الظهر، أي بين الأذان والإقامة، أي بعدما يؤذن الظهر يقوم فيصلي 4 ركعات. فسألوه في ذلك: لما تحرص على أداء هذه الركعات 4 قبل الظهر؟ فقال أبو أيوب: لقد سألت خليلي محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن هذه الساعة تفتح فيها أبواب الجنة. ثم ماذا؟ ثم ماذا قبل أن أرخي الستار على صلاة النوافل؟ أحيط سيادتكم علما بأن الشرع الحكيم يأمر أتباعه أن يصلوا النوافل في البيوت، ويصلوا الفرائض في المساجد. اسمعوا إلى ما قاله أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. فما مصير البيوت التي لا تقام فيها صلوات النوافل؟ ما مصير بيوت خلت من تلاوة ومنزل وحي مكفر العرصات؟ ما مصير هذه البيوت التي لا تسمع فيها إلا المفسدون، ولا ترى فيها إلا لعب الطاولة، ولا تشم فيها إلا رائحة الدخان المعقم؟ ما مصيرها؟ اسمع إلى سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. البيت الذي لا تقام فيه الصلوات مقبرة مظلمة خاوية هاوية، لا ذكر فيها ولا بركة فيها ولا صلاح فيها ولا وفاق فيها، رزقها ممنوع البركة وأهلها محرومون من خير الله. معشر السادة، لقد طال بنا المقام في صلاة النوافل. والنوافل قسمان: مطلقة كما كان أبو ذر يصليها، ومقيدة وهي التي ذكرناها: قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر أربع، وبعد الظهر اثنتان، وبعد المغرب اثنتان، وبعد صلاة العشاء اثنتان. والوتر كما قال الحبيب: يا أمة القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. أما سنة العصر فهي أربع ركعات قبله لكنها غير مؤكدة، وللمغرب ركعتان قبله لكنهما غير مؤكدتين، وللعشاء ركعتان قبلها لكنهما غير مؤكدتين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والرضا. معشر السادة، كاد بساط الزمن أن ينسحب من تحت قدمي، ومن هنا فأنا أجمع الخيوط المتنافرة والأنفاس المتبعثرة، وأعود بحضراتكم من هنالك إلى هناك، من هنالك حيث الحبيب المصطفى إلى هناك حيث ربيعة بن مالك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، عندما أتلفت ذات اليمين وذات الشمال أجد الإسلام يحارب في كل مكان، فأجهزة الإعلام ليلا ونهارا لا تكف عن محاربة الإسلام. واشكو في بيته مضطهد من أبيه وأمه إذا ربى ذقنة وأطلق لحيته، والفتاة المسلمة مطاردة من أهلها مطاردة ساخنة إذا غطت رأسها وسترت ما أمر الله بستره. والدجالون في مصر كثير، هناك دجال في مصر يعمل طبيبا وفيلسوفا ومفسرا ومحدثا، قصر وبذل وقدر
وفكر،
بذل جهده ليثبت للمسلمين أن ابن آدم أصله قلت. وجاءني كثير من السائلين يسألون في لهفة وفي حيرة كحيرة النجوم المتأرقة، هل الإنسان أصله قرد؟ والعجيب في الأمر أنه استشهد بآية من كتاب الله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وأنا من هذا المكان أعلم بأعلى صوت، فأنا أعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، مهما بلغت قوة الباطل ومهما تسلح الباطل بالصواريخ والأساطير والدبابات وقذفات القنابل، فالحق أقوى، لأن الحق لا يستمد قوته من واشنطن ولا من موسكو، إنما يستمد قوته من الواحد ولا شيء غير الواحد، وحد الواحد. أقول لهذا الدكتور إن الذي قال بهذا الكلام هو اليهودي تشارلز داروين، كان يهوديا، وهو صاحب هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء. وأمريكا بما لها من مكانة في الاختراعات والعلوم حرمت على مدارسها ومعاهدها تدريس هذه النظرية الداروينية. أمريكا التي بلغت من التكنولوجيا ما بلغت ومن علوم الطبيعة ما بلغت، حرمت على معاهدها دراسة هذه النظرية لأنها نظرية وما زالت نظرية وستظل نظرية، لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية، فما الداعي لتدريسها؟ حرمت دراسة هذه النظرية لأنها تشوش أفكار الطلاب. أما نحن في مصر فما تركنا نظرية تحارب الإسلام إلا درسناها ودرسناها. هل الإنسان أصله قرد؟ كلمة قالها يهودي، لأن الله جعل من اليهود القردة والخنازير، فأراد اليهودي أن يعمم هذا الحكم على البشرية جمعاء. يا سيادة الدكتور، الإنسان في الإسلام أبوه آدم، ولم يكن آدم قردا، ومن رمى آدم بهذا فهو القرد. يا سيادة الدكتور، أتدري ماذا قال علماء البيولوجيا؟ قالوا ماذا؟ قالوا لكي يتطور القرد إلى إنسان يلزم على ذلك من 850 مليون سنة، حتى يصير القرد إنسانا على فرض هذا الكلام يلزم أن يمر على القرد في أطواره 150 مليون سنة. ثم قال العلماء أنفسهم والأرض لم يمر على خلقها إلا 100 مليون سنة فقط، فكيف تحول القرد إلى إنسان قبل أن يمر عليه 150 مليون سنة؟ هذا كلام علماء البيولوجيا العلم العضوي. فماذا قال علماء نفس الحيوان؟ ماذا قال علماء نفس الحيوان يا دكتور؟ قالوا ماذا؟ قالوا لقد بحثنا عالم القرود وأجرينا على القرود بحثا نفسيا، فوجدنا أن أشد القرود ذكاء أذكى القرود. القرد العبقري لا يزيد ذكاؤه على طفل عنده 4 سنوات، مهما بلغ القرد من الذكاء وأصبح القرد دكتورا عبقريا، فإن ذكاء هذا العبقري لا يزيد عن ذكاء طفل عنده 4 سنوات، فكيف يصير القرد إنسانا ذكيا عبقريا نبيا رسولا موحى إليه من الله؟ ثم ماذا؟ وأنا أقول لسيادة الدكتور الذي يطالعنا كل يوم بمقالاته يرمي الشباب المتدين بالتطرف، وأنا لا ألومه، أنا لا ألوم الدكتور، فكلنا يعلم ماضيه الكئيب. لقد كان شيوعيا، كان شيوعيا، ولما سقطت راية الشيوعية في مصر وتأمركت مصر أصبح الدكتور أمريكيا، فإذا ما دخلت مصر مع انجلترا سيصبح الدكتور إنجليزيا يتأجلز بحكم التطور، بحكم التطور. أقول له إن الله تعالى ميز الإنسان عن القرد في الخلقة بإصبع الإبهام، ليس للقرد إصبع إبهام، لكن الله ميزنا بإصبع الإبهام، ولولا إصبع الإبهام ما قامت الصناعات الدقيقة، فمن أين جاء إصبع الإبهام؟ إذا كان القرد ليس له إصبع إبهام، من أين جاء؟ من أين جاء؟ وكيف تخلق الإنسان العاقل من الحيوان المقلد؟ إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في المذاق لأصله. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى كلكم لآدم وآدم من تراب، لم يقل وآدم من قرود، إنما قال وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم ماذا؟ لو كان القرد أصلنا ما قال الله لنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنما قال لنا يا أبناء القردة. لو كنا أبناء القرود ما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، إنما قال إني جاعل في الأرض قردا. ولكن اسمع يا دكتور ما هو التطور في حياة الإنسان. ليس التطور في حياة الإنسان من قرد حتى صار ومشى في سلسلة التطور حتى صار إنسانا، إنما تطور الإنسان كان ترابا، اختلط التراب بالماء فصار طينا، تغير الطين فصار حمأ مسنونا، جف الطين فصار صلصالا، ازداج جفافا فصار فخارا. صور الله من هذا آدم أبا البشر ثم قال له كن فيكون، فكان آدم، فكان آدم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أتسجد الملائكة للقرود يا قرد؟ أتسجد الملائكة للقرود؟ أيأمر الله ملائكته أن تسجد لقرد؟ لو كان أصلنا قردا لقال إبليس أنا خير منه، لأنني مصور وهو قرد، إنما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى اليهود الذين سخطهم الله قردة وخنازير لم يستمر حالهم على القردة والخنزيرية، لم تستمر حالهم على القردية والخنزيرية أكثر من 3 أيام وأماتهم الله على هذه الحال. سخط بعضهم قردة وسخط بعضهم خنازير واستمروا على هذه الحال 3 أيام ثم أماتهم الله قبل أن يتناسلوا وقبل أن يتزوجوا. فمن قال إن أبانا قرد أو إن أصلنا قرد قلنا له إن كنت ترضى لأبيك أن يكون قردا فأنت وشأنك، أما نحن فأبونا آدم عليه السلام. والله تعالى يقول وقد خلقكم أطوارا، تراب فماء فحمأ مسنون فصلصال ففخار، فآدم فنطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه فتبارك الله احسن الخالقين. ثم ماذا يا دكتور؟ يا كاتب الاباطيل، يا من تستمد مداد قلمك من سواد قلبك على الاسلام، ثم ماذا يا كاتب الاباطيل؟ أتستشهد على الباطل بقول الحق جل جلاله؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. وأنا أسأل، على ما استشهدت بهذه الآية؟ على ما استشهدت بها؟ وإلى أي شيء سقتها؟ إن هذه الآية تخبر الذين أنكروا البعث بعد الموت بدليل قوله تعالى قبلها: أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وبدليل ما بعدها: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الله تعالى يقول لمنكر البعث: سيروا في جنبات الأرض وانظروا، انظروا إلى التراب الذي خلقت منه آدم، إن الذي خلق آدم من التراب قادر على أن يعيد الأجساد بعد أن تصير ترابا. ينادي عليها يوم القيامة: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. سيروا في الأرض وانظروا إلى ترابها، فإن هذا التراب خلقنا منه، فالذي قدر أن يخلقنا من التراب وينشئنا من العدم ويصورنا من طين الأرض قادر على أن يعيد البعث بعد أن تصير هذه الأجسام ترابا. لكن أهل الضلال كثير، والمرتزقة كثير، وعملاء أمريكا كثير، عملاء روسيا كثير، عملاء الغرب كثير. حصنوا أولادكم بقراءة القرآن. التيارات المسمومة تلفح الوجوه. والله، والله الذي لا إله غيره، لقد عرضت علي 3 مشكلات أقسم بالله غير حانث، ما زلت كلما تذكرتها دار رأسي. كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. اسمعوا المشكلة الأولى. جاءت سيدة إلى هذا المسجد وسألتني هذا السؤال: أريد أن أرفع دعوى طلاق على زوجي. فسألتها: لماذا؟ أبينكما شقاق؟ ألم تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ إذن فماذا؟ والله الذي لا إله غيره، قالت: دخلت عليه غرفتي فرأيته يجامع ابنته. ثم ماذا؟ اسمعوا المشكلة الثانية التي عرضت علي. جاءني شاب صالح، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، وقال لي بالحرف الواحد: إن لي أختا صالحة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكن والدي يحاول أن ينام معها وكسر الباب عليها وهي نائمة أكثر من مرة. اسمعوا المشكلة الثالثة. فتاة رشيدة ماتت أمها، وبعد موت أمها فوجئت وهي نائمة في غرفتها بأن أباها يغتصبها. فلما قالت له: اتق الله، قال لها: إنني أريد أن أعلمك الحياة، فأنت ما زلت تصلين وتصومين، وأنا أريد أن أفتح عينيك على ما يجري في المدنية العصرية. هذه 3 مشاكل. سألت نفسي: ما أسبابها؟ ما الذي أدى إليها؟ ماذا جرى للآباء؟ ماذا جرى للآباء؟ ولكن يزول العجب عندما نعرف السبب، عندما نرى الأفلام واصحاب الاقلام ليل نهار لا يقصون عن نشر الفواحش وعن تفتيح اعين الشباب والفتيات. واليهود دخلوا بلادنا، ولست في حاجه الى ان اقول لكم من اليهود. ماذا جرى للاباء؟ هل خفت العقول؟ هل اصيبوا بالجنون؟ ما خفت العقول، انما خف الدين. وما اصيبوا بالجنون، انما اصيبوا بالبعد عن الله، اصيبوا بالبعد عن الله. مسرحيات وافلام في غرف النوم. ارحمينا يا دولة، ارحمينا يا دولة، ارحمونا ايها المسؤولون. امتحانات الطلبة على الابواب، امنعوا الافلام، امنعوا مباريات الكرة، الدروس الخصوصية خربت بيوتنا. كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه، صممت الدولة على ان تلهي اولادنا عن المطالعة وعن المذاكرة وعن المذاكرة. ولقد عقدت مقارنة بين حادثتين بالامس 13 مارس 1980، بالامس القريب نشرت ان احدى الفنانات سرق منها مجوهرات ب100,000 جنيه ورد اليها ما قيمته 10,000 جنيه. حرم المرحوم علي شفيق المغفور له احد جلادي مصر الذي مات في لندن وولد في بيته بعد موته 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه قالوا انها فكة عشان يشتري بها السبانخ والخضار. 1,000,000 جنيه. علي شفيق الجلاد الذي ذهب اليها احد الرجال وقد سهب سمعه من شدة ضرب الشاويش سامبو في السجن الحربي، وقال له يا سعادة البيت اريد ان اعالج اذني، لا انام الليل من شدة الالم، من شدة الالتهاب، من شدة الصيحات، اذني تكاد تنفجر من شدة الضرب عليها. يا علي به يا شفيق اذني اريد علاجها. اتدرون ماذا قال له علي شفيق امبراطور السجن الحربي؟ قال له اي اذنيك تشكو، اليمين ام الشمال؟ فقال له اليمين، وظن المعذب انه سيوقع كشفا عليها وسيصرف له علاجها. فما كان من علي شفيق الا ان رفع يده ورقمه على اذنه التي تلتهب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم ما أطوله، ليوم ما أهوله، لجبار ما أعدله. كان رجل يعمل خياطا في بلاط أبي جعفر المنصور، وكان أبو جعفر ظالما. فسأل الرجل الإمام مالك رضي الله عنه إنني أخيط الثياب للأمير، هل أعتبر من أعوان الظلمة؟ فقال له لست من أعوان الظلمة، إنما أنت من الظلمة أنفسهم. قال له فمن أعوانهم؟ قال الذي يبيع لك الخيط والإبرة من الأعوان، أما أنت فتخيط الثياب للظلمة فأنت من الظلمة. الفنان ضاع منها 100,000 جنيه. قلت سبحان الله، سبحان الله، مجوهرات ب100,000 جنيه. سبحان الله. عندما صليت العشاء يوم الثلاثاء وجاءني تلميذ في الصف الأول الثانوي وقال لي بصوت حزين أنا يتيم الأب، مات أبي وأنا في السنة الأولى الثانوي وأنا مجد ومجتهد في كل العلوم خصوصا علم الكيمياء، أفهمه جيدا وأذاكره جيدا وسأحصل فيه بإذن الله على درجة عليا، لكن مدرس الكيمياء قال لي إن لم تدخل المجموعة وتدفع ثمنها فسترسب في الكيمياء ولو كنت جابر بن حيان. فقلت له يا فتى يا بني وما مقدار المجموعة في الشهر؟ قال جنيهان وليس معي مليم منهم. ووضعت يدي في جيبي فلم أجد المبلغ الذي يكفي، فقلت له: يا بني، غدا الأربعاء سأكون في انتظارك في تمام الخامسة والنصف قبل المغرب في هذا البيت، فتعال يا بني. وأحضرت له ما شاء من فضل الله. وجاء الفتى، جاء الغلام، فقلت له: هذا هو المبلغ، أسأل الله أن يفتح لك مغاليق العلوم. وإذا به يقول: قبل أن آخذ المبلغ أريد أن أسألك سؤال. قلت له: سل يا فتى. فقال: أنا مجتهد في علم الكيمياء وذكرتها، أفتني في هذا السؤال، ألا يعتبر هذا المبلغ رشوة إذا أعطيته للمدرس لينجحني؟ أنا مذاكر ومجتهد، فإذا أعطيت هذا المبلغ للمدرس وأنا مذاكر ومجتهد ألا يعتبر ذلك رشوة؟ قلت له: بأي شيء تفتي أنت في هذه المسألة؟ قال: أشهد الله أنها رشوة، وأشهد الله أنني لن أخذ شيئا يدخلني عذاب ربي فالراشي والمرتشي في النار. قلت له: فماذا ستفعل في الامتحان؟ فقال بصوت عال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ورأيت نفسي أمامه كذبابة وهنانة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. فقلت له: يا بني، لقد بلغت من العمر 47 سنة، ولكن ما رأيت أحدا يعلمني اليقين في الله مثلك. لقد أعطيتني درسا في اليقين في الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأبى أن يأخذ من لي من واحدا، وانصرف متوجها يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيا أيها السعداء، يا رجال التربية والتعليم، احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، التب بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. صلوا عليها رجال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله بن الزبعراء، وكان مشركا بالله، وقال له: يا محمد، إذا كان عيسى سيدخل النار، وعزيرا سيدخل النار، فقد رضينا لآلهتنا أن تدخل النار. إيه الحكاية؟ ما توحد الله. انت بتقول ايه يا اخي؟ بتقول ايه عبد الله؟ ايه عيسى؟ ايه والعزر؟ ايه؟ قال له: مش نزل عليك آية النهاردة بتقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون؟ فالنصارى عبدت المسيح يبقوا هم والمسيح هيدخلوا النار، واليهود عبدوا العزر وهو عبد صالح يبقوا هم والعزر هيدخلوا النار. مش لها بتقول انكم وما تعبدون؟ انتوا اللي بتعبدوه، اللي بيعبد الحجر هيدخل هو والحجر. فسيدنا النبي رد عليه رد في غايه العظمه وفي غايه القوه. انت عارف قال له ايه؟ قال له: ما اجهلك بلغه قومك. انا عايز اسمع منك الصلاه على الحبيب النبي محمد. ازاي؟ قال له: هي لابت انكم ومن تعبدون، ولا انكم وما تعبدون؟ إنكم وما، هي فرق بين ما وبين من. ما لغير العاقل، اللي بيعبد حجر، اللي بيعبد شجر، اللي بيعبد أي حاجة لا تعقل هيدخل معها النار. إنما المسيح عاقل والعزير عاقل، تبقى مش داخلين في الآية، لأنها بتقول إنكم وما، مش إنكم ومن. هي لو كتبت إنكم ومن يبقى الكل راح في ده، إنما إنكم وما يبقى بادي لغير العاقل. اللي بيعبد تمثال، اللي بيعبد صخرة، اللي بيعبد أي شيء لا يعقل هيدخل معاه النار. إنما المسيح عاقل، والعزر عاقل. ولذلك ربنا بيقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو. إذا كان المسيح داخل النار يبقى لا مش أفضل منه بتاعتنا، يدخلوا معاه يدخلوا معاه. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المسيح شكله إيه؟ قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أمال المسيح راح فين والعسير اللي الناس عبيدتهم غصب عنهم؟ نزل الأمين جبريل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني لا يسمعون صوت جهنم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الله أكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أنا عايزكم تسمعون الصلاة على الحبيب النبي يا سلام يا رسول الله، ده كأن لا المسيح له دخل بالأبدا والعزير العبد الصالح اللي اليهود عبدوه أبدا ملوش دخل بحكاية حصب جهنم. ومعنى حصب يعني حصب، فلا المسيح له دخل ولا العزير له دخل.